الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله وأنار قلوبهم بمشاهدة صفات كماله وتعرف إليهم بما أسداه إليهم من إنعامه وإفضاله فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله لا يحصي أحد ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من أكرمهم بإرساله الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء الحي القيوم المتفرد بالبقاء وكل مخلوق منتهي إلى زواله السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات فلا يشغله سمع عن سمع ولا يتبرم بإلحاح الملحين عليه في سؤاله البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء حيث كانت من سهله أو جباله وألطف من ذلك رؤيته لتقلب قلب عبده ومشاهدته لاختلاف أحواله فإن أقبل إليه تلقاه وإنما يكون إقبال العبد عليه من إقباله وإن أعرض عنه لم يكله إلى نفسه ولم يدعه في إهماله وإنما يكون أرأف به من الوالدة الرحيمة بولدها في حمله ورضاعه وفصاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة قامت عليها الأرض والسماوات وفطر الله عليها جميع المخلوقات وهي أساس الفرض والسنة ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وصفيه وخليله أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحسرة على الكافرين وحجة على العباد أجمعين فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى ولم يزل صلى الله عليه وسلم مشمرا في ذات الله تعالى لا يرده عن دينه راد ولا يصده عن دعوته صاد حتى أشرقت به الأرض بعد ظلماتها وتألفت به القلوب بعد شتاتها وسار دينه القيم في الأرض مسير الشمس في الأقطار وبلغت دعوته ما بلغ الليل والنهار فصلى الله وملائكته والصالحون من عباده عليه كما وحد ربه وعرف به ودعا إليه أما بعد قال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني هذا فقه عظيم لكل مسلم ينبغي أن ينسج على نوله أن يتعلم الخير ليعمل به وأن يعلم الشر ليتوقاه ويتحفظ منه عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه
لابد من معرفة المذاهب التي تناقض دين الإسلام. كيف ناقضت الإسلام؟ ما أوجه التقاؤها مع هذا الدين؟ هل يقبلها الإسلام أم يرفضها؟ هل يقبل بعض ما فيها أم يردها جملة وتفصيلا؟ أين نشأت؟ كيف كانت ظروف تطبيق هذه المبادئ؟ ما الدوافع التي أدت إلى إيجاد هذه المذاهب التي تغلي في العالم الآن غليان المرجل بالماء؟ إن الساحة الإسلامية تعاني من غزو فكري منذ كانت العصور الصليبية. إن هذه الحروب الفكرية أنكى في الأمة الإسلامية من وقع الحسام المهندي، لأن الحرب العسكرية حرب معروفة بين جيشين تنتهي بانتصار أحدهما، لكن الحرب الفكرية حرب ناعمة خفية تنتهي بتدمير الأمم وإذابة هوية الشعوب والقضاء على العقائد التي تعتقدها تلك الشعوب. ونحن المسلمين من بين سائر الأمم والشعوب تعرضنا لحملات من الغزو الفكري والثقافي والتعليمي عبر مئات السنين، ولقد سقط من أبناء الإسلام من سقط صرعى تحت سنابك هؤلاء الدهاقين من المستشرقين ورجال المخابرات والمزيفين والمدلسين الذين توددوا إلينا في صورة ناصحين وهم يحملون لنا الموت الزؤام. إن دين الإسلام دين واضح المعالم منذ اللحظة الأولى التي أنزل فيها آدم عليه السلام إلى هذه الأرض ليعمرها بطاعة الله تبارك وتعالى. دين واضح التفاصيل ينص على العبودية الخالصة لله وعلى حق التشريع لله وعلى إنسانية الإنسان العابد لله تبارك وتعالى. هذه المذاهب التي نسمع عنها الآن تنطوي على قدر خطير من مصادمة دين الله تبارك وتعالى، لأنها ولدت في بيئات وثنية أو في ظروف انحراف عن دين الله تبارك وتعالى في العصور الوسطى التي انحرفت فيها الكنيسة والقساوسة عن رسالة المسيح، فأدى انحرافهم إلى توليد انفجار بعد كبت طويل من هؤلاء القاطنين خلف البحار في أوروبا. فولدت المذاهب المصادمة لدين الله المتمردة على شرع الله الداعية إلى هجران الدين جملة وتفصيلا والتحلل من ربقة الشريعة الإلهية، لأنها كانت شريعة محرفة لا تمت إلى الله بصلة. إن طوق النجاة أمام هؤلاء كان كامنا في المنطقة الإسلامية، في دين الإسلام الذي كان يشيد أعظم حضارة في العصور التي يسميها مؤرخ أوروبا العصور المظلمة، هي العصور المنيرة المستضيئة المليئة والمفعمة بالنهضة والحضارة والتقدم في بلدان العالم الإسلامي. ولدت هذه المذاهب ونشأت مذهبا مذهبا، ونحن يهمنا ونحن على عتبات عام دراسي جديد أن نمر على هذه المذاهب، لأننا نقف على مفترق طرق بين حالة من الفوضى تمر بها بلاد المسلمين، شعوب مسلمة تتمرد على الظلم والفسوق والعصيان تريد العودة إلى الله تبارك وتعالى، وأحزاب مشبوهة ولاؤها للغرب عملاء أو طيبون لكنهم خالفوا الصراط المستقيم، منهم الجواسيس ومنهم الذين يعتقدون أن هذه المذاهب سوف تؤدي بنا للحاق إلى قطار التقدم والنهضة، وهم مع ذلك يمتون بصلة إلى دين الإسلام، لكنهم لم يدرسوا الإسلام، لم يعرفوا أحكام الله، لم يتضلعوا من معرفة الحكم الشرعي في هذه المذاهب الفكرية الوضعية التي تنطوي على قدر خطير من مصادمة دين الله تبارك وتعالى على عتبات العام الجامعي الجديد. هذه الأحزاب تنشط بصورة مريبة بين صفوف طلاب الجامعة بتوزيع بطاقات عضوية أو بنشر نشرات تبين أنهم دعاة تسامح وأنهم يقبلون الآخر ودعاة إلى الحرية والإصلاح السياسي والاجتماعي. وطلاب الجامعة غالبا انتقلوا من المرحلة الثانوية إلى مرحلة جديدة لا يعرفون هذه التيارات الخبيثة التي تحدق وتحيط بهم من كل مكان. في ظل غياب دور البيت في التوجيه والتثقيف للأبناء بانشغال الآباء بالأعمال وانشغال الأمهات بأمور البيت أو بمتابعة التلفاز والسينما وغيرها، يضيع أبناؤنا بين المطرقة والسندان ويسقطون صرعى لهذا الغزو المكثف من الأحزاب الليبرالية والعلمانية التي تدعو إلى التحلل التام من جميع أخلاقنا ومبادئنا وأصول عقيدتنا. إننا نريد اليوم أن نمر على مصطلح الديمقراطية، لأن معرفة هذه المصطلحات فريضة شرعية. قال الله تبارك وتعالى: ولتستبين سبيل المجرمين، أي أن هذا من واجبات الدعاة والعلماء أن يبينوا للناس سبيل المجرمين ليحذروا أن يسيروا في هذه السبيل. إن العالم كله يتشدق الآن بالديمقراطية، والأحزاب التي كانت إلى وقت قريب أحزابا شيوعية شمولية محاربة للديمقراطية أضافت في ذيل الاسم كلمة ديمقراطي: الحزب الشيوعي الديمقراطي، الحزب القومي الديمقراطي، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الحزب الوطني الديمقراطي، الحزب الكذا الديمقراطي. أصبحت الديمقراطية موضع من موضات العصر يتبارى الناس في الانتساب إليها، وهذا غير منقور على أقوام يجهلون دين الله، لكنه منقور على أقوام ينتسبون إلى الإسلام أو إلى الدعوة إلى الإسلام أو إلى إقامة شرع الله أو إلى تأسيس دولة إسلامية، ثم بعد ذلك يتبنون الطرح الديمقراطي بأن يقولوا لنا دولة إسلامية مدنية ديمقراطية، دستور ينص على ديمقراطية الدولة، مبادئ تنص على ضرورة الديمقراطية. نحن نريد أن نعرف ما هي الديمقراطية. قد تكون الديمقراطية شيء جيد نهرع جميعا إلى العمل به وتطبيقه، وقد تكون الديمقراطية شيء يدعو إلى الحذر منه بل والفزع والتحذير من هذا المبدأ. ديمقراطية تعني سلطة الشعب، ديموس كراتوس سلطة الشعب، هذا معنى كلمة ديمقراطية. نشأ هذا المصطلح في بلاد اليونان في مدينتين تحديدا إسبرطا وأثينا، وكان الحكم فيهما حكما جماهيريا. سلطة الشعب تمارس بأن يجتمع الناس جميعا للنظر في الأمور، كل الشعب يتخذ قراره، كل الشعب يجتمع في مكان ليحدد قيمة الضرائب أو دخول الحرب أو عقد مصالحة أو نحو ذلك من التشريعات التنظيمية التي كانت شائعة في هذه البلاد الوثنية بلاد الإغريق. وكان الحكم معروفا باسم حكم المدينة، الدولة المدنية نشأت هناك في اليونان، لأن الحكم نشأ في أثينا وإسبرطة، وهما مدينتان كبيرتان في بلاد اليونان. مر الزمان دورته واختفت الديمقراطية، وظهرت بعد ذلك الديانة النصرانية، وكان ما كان مما فيها من تيارات معروفة في تاريخ الكنيسة انتهت بتململ الناس من حكم القساوسة الذين يحكمون باسم الله، فأقاموا ما يعرف بالدولة الثيوقراطية، أي الدولة الدينية، الحاكم فيها هو نائب عن الله في تطبيق القانون في الدنيا. فأساء القساوسة معاملة البشر، ونهبوا أموالهم وجلدوا ظهورهم، وأصدروا قرارات الحرمان من دخول الجنة في حق المعارضين والمخالفين، وأقطعوا الأمراء والنبلاء، ما يسمى نظام الإقطاع باسم البابا في الكنيسة، أن يقطعوا مدينة كالإسكندرية فيصبح الإقطاعي مالكا لهذه الضيعة، وكل من فيها شبه عبيد يعملون عنده ويأتمرون بأمره، نظير أن يؤدي ضريبة إلى الكنيسة في كل عام. تململ الناس من هذه الأنظمة، فظهر مصطلح الديمقراطية إلى الوجود مرة ثانية إبان الثورة الإنكليزية التي تفجرت في عام 1642، ومن يومها بدأ أهل أوروبا يبحثون عن حكم الشعب. ثم بعد ذلك كانت الثورة الفرنسية في عام 1789، من يومها تصدر أهل الديمقراطية المشهد السياسي في العالم أجمع، حتى أصبح هو الغالبية العظمى التي تنادي بها الأمم والشعوب. الديمقراطية سلطة الشعب، أي أن الشعب هو الذي يمارس سن القوانين، تشريع القوانين، تنفيذ هذه القوانين. الديمقراطية لم تكن لونا واحدا، ولكنها عرفت أنواعا. عرفت الديمقراطية المباشرة التي طبقت في أثينا وإسبرطة، وهي سلطة الشعب، كل الشعب يجتمع في ميدان واحد ليصوت على أمر. هذه ديمقراطية مباشرة، وتطبيقها كان شبه مستحيل، فمات هذا التطبيق. ثم ولدت بعد ذلك الديمقراطية النيابية، أن يختار الشعب نوابا عنه يسمون بمجلس الأمة، مجلس النواب، مجلس الشيوخ، الكونغرس، أي اسم من الأسماء، مجلس نواب عن الأمة، يتولون سن القوانين والعمل بهذه التشريعات من نصيب الوزراء الذين يسمون السلطة التنفيذية. وعرف العالم صورة أخرى من الديمقراطية، وهي الديمقراطية شبه المباشرة، أن يكون للأمة مجلس نيابي، وأن يشترك الشعب مع الأمة في التصويت على القوانين، وهو ما يعرف باسم الاستفتاء الشعبي. هذه نماذج الديمقراطية التي طبقت في العالم، والتي انبهر بها أهل أوروبا النصرانية ليتخلصوا من سلطان القساوسة ومن ظلم رجال الدين النصراني الذين ساموهم سوء العذاب. هذه الديمقراطية كانت تكفل لهم حقوقا لم تكن مكفولة لأحد البشر. أولا، حق التنقل، فلم يكن مسموحا لجماهير الشعب الذين يخضعون لحكم الإقطاعي والنبلاء في أوروبا أن يتنقلوا بحرية بين المقاطعات أو بين المدن، بل كانت الشرطة تلاحقهم وتعتقلهم وتصمهم بأنهم قطاع طريق ولصوص. كنت إذا أردت أن تنتقل من الإسكندرية إلى القاهرة مثلا، لابد أن تحصل على تصريح من الإقطاعي الذي يتحكم في رقاب البشر في هذه المنطقة التي تقيم أنت فيها. وكان العبيد هم الغالبية العظمى على البشر، وكانت طبقة النبلاء هي التي تتولى تسيير الأمور في البلاد الأوروبية. فلما انفجر الناس في الثورة الإنكليزية والفرنسية ودعوا إلى الإخاء والمساواة والحرية، وهي كلمات مطاطة لا يحتمل المقام الآن الحديث عنها، ستكون لها بإذن الله وقفات أخرى لأنها لم تكن صالحة للتطبيق في أي وقت من الأوقات. فخرج الناس يهتفون يطلبون بإتاحة حرية التنقل، أن يكون عندهم حرية ليسافروا من بلد إلى بلد. كفلت لهم ذلك الثورة الفرنسية. حرية العمل لم تكن مكفولة في أوروبا، لأن جماهير البشر كانوا عبيدا عند الإقطاعيين، يزرعون أو يعملون أعمالا شاقة ثم بعد ذلك يأخذون فتاتا من الإقطاعي. فلما جاءت الثورة الفرنسية وتم تحرير هؤلاء البشر من ربقة الإقطاعيين، أصبح هناك مئات الآلاف من العبيد الذين أتيح لهم أن يرحلوا من الريف إلى المدن عاطلين من غير عمل، فطالبوا بحق العمل، فأصبح لهم حق تكفل الدولة بأن توفر لهم أعمالا. الديمقراطية كفلت لهذه الشعوب حق التعليم، فالتعليم في أوروبا كان حترا على أبناء الملوك والأمراء، وغالبية الأمم الأوروبية كانت همجية متخلفة جاهلة لا تعرف شيئا عن التعليم. لقد فوغئوا بالتعليم والجامعات والمدارس والمعاهد عندما قدموا إلى بلادنا إبان الحروب الصليبية، فشاهدوا المستشفيات والمعاهد والجامعات إن احتكاك الصليبيين بالعالم الإسلامي هو الذي أدى إلى تمردهم على الكنيسة وعلى الملوك والأمراء وعلى المنادات بأن تصبح أوروبا مساوية لبلدان العالم الإسلامي. لقد كان الملوك والنبلاء والأمراء والإقطاعيون يبعثون أولادهم من أوروبا ليتعلموا في جامعات الأندلس وشمال إفريقيا والقاهرة وبغداد، وكانت الدولة الإسلامية تتولى تعليم هؤلاء الأمراء، بل كان من مظاهر الثراء والتعليم ومن مظاهر الفخر في أوروبا في تلك العصور أن يتحدث أولاد الأمراء اللغة العربية، ليبينوا أنهم قد حصلوا على أعلى مستوى من التعليم في العالم بذهابهم إلى جامعات العالم الإسلامي. أعلم أن عقولكم الآن في حالة استنفار للمقارنة بين الوضع الذي نحياه الآن وما تسمعونه. لقد انقلب الأمر رأسا على عقب، وكأن الزمان قد عاد إلى الخلف وأصبحنا نحن في موقفهم وهم في موقفنا. هذه حقائق التاريخ وشواهد الزمن المسطورة في كتاب الحياة. أمة الإسلام كانت أعظم أمة في هذا الزمان في ذاك الزمان، وهذه الأمم كانت تغط في سبات عميق. فكفلت لهم الدولة حق التعليم بعد أن كان حقرا على أولاد النبلاء والأسرياء وغيرهم. وفي الجانب السياسي طالبوا بحق الانتخاب. أنتم تسمعون عن الشعوب الأوروبية وعن أمريكا وعن الانتخابات النازية الحرة ونحو ذلك. لعلكم لا تعلمون إلى عصر الستينات كان التصويت في أمريكا خاصا برجال الأعمال، لم يكن مسموحا لأحد الشعب أن يذهبوا إلى لجان الانتخابات ليدلوا بأصواتهم، بل كان التصويت في الانتخابات محصورا في رجال الصناعة والزراعة والأغنياء فقط. أما السود وهم ملايين عشرات الملايين، فهؤلاء عاشوا عبيدا إلى يومنا هذا. رغم أنهم حرروهم من العبودية، لكن الشعب كله ما زال ينظر إليهم بدونية، وعلى أنهم عبيد وعلى أنهم من الدرجة العاشرة ما زال ذلك مركوزا في نفوس الناس. العنصرية ضد السود ليست فقط في أمريكا بل في جميع البلاد الغربية التي يحكمها الرجل الأبيض. كفلوا لهم حق الانتخابات وحق الترشح وحق التعبير عن الرأي، فعامة الشعب لم يكن من حقهم أن يعبروا عن آرائهم أو يطالبوا بحقوقهم، كل ذلك كان ممنوعا. هذا ما وفرته الديمقراطية، لكن الديمقراطية لم تكن نظاما عادلا، لم تكن نظاما توافقيا. الديمقراطية كانت وما زالت أكبر نظام للتزوير والتضليل. إن التزوير هنا عندنا كان معروفا، صناديق تأتي من أقسام الشرطة محملة بأوراق قد تم التعليم على مرشح الحزب الديمقراطي الوطني الديمقراطي، وانتهى الأمر 99.9% صوتوا للرئيس جمال عبد الناصر، 99.9% صوتوا للسادات، 99.999 من الألف صوتوا لحسني مبارك، وهكذا. التزوير كان معروفا عندنا تزوير إجباري بلطجي، يدخل ضابط الشرطة إلى قاعة الانتخابات يشير إلى الموظفين نريد أن يذهب إلى البيت، فتولى هو التصحيح وأنجح من ينجح ممن أرادوه. لكن التزوير في أوروبا وأمريكا تزوير مقنن، الإعلام مسيطر على عقليات هؤلاء البشر، تتولى وسائل الإعلام التي يملكها رجال الأعمال الرأسماليون رسم خارطة الطريق للشعب بالتركيز على مزايا فلان، انتخبوا فلان، فلان إنجازات علان، ومن أرادوا إسقاطه ركزوا على سلبياته، فضائح فلان، فضائح علان. فيذهب الناس وكأنهم مخدرون فيصححون في الخانة التي وجههم إليها الإعلام، ثم يقال هذا استفتاء الشعب أو هذه نتيجة الانتخابات الحرة النزيهة التي قامت بها الحركة الديمقراطية. الديمقراطية مليئة بالمظالم لأنها في مصلحة رجال الأعمال، من يملك الجريدة، من يملك القناة الفضائية، من يملك المصانع، من يملك رؤوس الأموال هو الذي يتحكم في الحركة السياسية. ولذلك كلما أنفقت مالا كلما ضمنت لنفسك مكانا في الحياة السياسية في الغرب. ما الذي قفز ببرلسكوني هذا الخليع في إيطاليا ليتولى رئاسة الوزراء بضع مرات؟ ما الذي صنع ذلك؟ لأنه يملك مئات الملايين من الدولارات، عنده جيش إعلامي، مجلات، صحف، شاشات تلفاز، دور سينما، مصانع. هذه المليارات كفل الرجل أن يزور تفكير الجماهير من خلال الإعلام الموجه الذي وجه هذه الشعوب كالقطعان السائمة، ويصدقون أي شيء يتم طرحه في الإعلام. أنا أحكي لكم الآن قصة عن مدى تأثير الإعلام على عقول البشر في أمريكا التي يعدونها درة تاج الإنسانية. كنت في نيوجيرسي في أيام الهجوم على مراكز التجارة في منهاتن نيويورك، وجاءت امرأة عجوز تدعم على رجل ودخلت إلى مكتب الإمام في المركز الإسلامي تسأل عني، فقلت نعم. فقالت المرأة هل تعرف أسامة بن لادن؟ فقلت لا، لماذا؟ قالت أريد أن أسافر إلى ابنتي في ولاية أخرى ويقولون إنه سيسقط الطائرات، من فضلك هل يمكن أن تطلب منه ألا يسقط الطائرة التي سأسافر فيها؟ فقلت لا، سافري، لا تقلقي، لن يسقط بن لادن هذه الطائرة. تأمل إلى حجم غسيل العقول الذي يتولاه التلفاز في بلد كأمريكا غالبية أهلها متعلمون، ولكن الإعلام هو الذي يوجه هؤلاء الناس لاتخاذ القرار، لا يتخذ القرار من رأسه بل من خلال شاشات التلفاز. هذه هي الديمقراطية، الديمقراطية التي تنادي بالحرية، هي التي زرعت إسرائيل وعصابات اليهود في قلب العالم الإسلامي، وشردوا شعبا بأكمله، وطردوا الفلسطينيين واحتلوا ديارهم منذ أكثر من 60 عاما. من الذي صنع ذلك؟ الديمقراطيون، الديمقراطية التي تنادي بحقوق الإنسان، هي التي أتاحت لعصابات الصرب في البوسنة والهرسك أن تقتل عشرات الآلاف وأن تدمر أمة وشعبا تحت سمع العالم وبصره. من الذي صنع ذلك؟ الديمقراطية، الديمقراطية التي تدعو إلى حق الشعب في تقرير مصيره، هي التي أعلنت تجميد حسابات فلسطين في أمريكا حين اختار الشعب حركة حماس، وأتاحت لليهود أن يدقوها كل وقت وحين، والعالم كله يتفرج على هذه المهازل. الديمقراطية هي التي سمحت لجورج بوش وعصابته أن يكتسحوا العراق وأن يقتلوا مئات الآلاف وأن يسرقوا وما زالوا المليارات من البترول المتدفق في العراق، وأن يسقطوا أهل السنة ويدفعوا بالشيعة الرافض إلى صدارة المشهد في بلاد العراق. الديمقراطية، الديمقراطية هي التي سمحت لروسيا أن تكتسح بلاد الشاشان وأنغوشيا وأن تقتل مئات الآلاف وأن تسوي هذه البلدة بالأرض تماما. الديمقراطية، هذه هي الديمقراطية التي نسمع عنها. الأحزاب الهندوسية تقتل الملايين في الهند وليس للمسلمين أي حقوق، وهم أصحاب الهند. الهند كانت إسلامية من الشرق إلى الغرب، فجاء الإنجليز ودفعوا بالهندوس وسلموهم البلد وانصرفوا، وأصبح المسلمون يعاملون كأقلية. ديمقراطية، ديمقراطية يا أخي، نحن في عصر الديمقراطية. الديمقراطية هي التي قصفت طائراتها مصنع دواء في السودان عندما أراد أهل السودان تحكيم الشريعة الإسلامية، وقالوا هذا كان ينتج أسلحة كيماوية، مصنع دواء أصبح ينتج الأسلحة الكيماوية. هذه هي الديمقراطية التي يتشدقون بها، تدعو إلى الحرية، إلى حرية تحديد المصير، إلى حرية اتخاذ القرار، إلى حرية الشعب في اختيار كذا. ما الذي حدث مع شعب الجزائر بالأمس القريب عندما اكتسح الإسلاميون الانتخابات بنسبة تفوق 96%؟ في الجزائر ماذا حدث؟ اجتمع مجلس الأمن ومحكمة العدل وهيئة الأمم ومجلس الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، كل هؤلاء أعلنوا خلية أزمة. ووقف ميتيران، سمعته بأذني فرانسوا ميتيران رئيس فرنسا الهالك، ليقول إن فرنسا ستتدخل في الجزائر عسكريا إذا وصل الإسلاميون إلى الحكم. هذه الديمقراطية يا أخي، ديمقراطية، حرية، ليبرالية، نحن في عصر الحرية. إذا نجح الإسلاميون فرنسا ستتدخل عسكريا في الجزائر. هذه الديمقراطية كما قال السادات، الديمقراطية لها مخالب. هؤلاء يفصلون ديمقراطية على قدهم. الديمقراطية لا مخارب، الديمقراطية مثل صنم العجوة الذي كان الجاهلي القديم يسافر به ليعبده من دون الله فإذا جاع أكله. الديمقراطية تلحس قيئها كالكلب الجائع. ديمقراطية تحتاج إلى الديمقراطية. أين حرية اتخاذ القرار وتحرير المصير والانتخابات والنزاهة والحرية؟ هذا كله دجل. هذا النظام الانتخابي الديمقراطي أفشل نظام، لأنه يقسم الأمة إلى شيع وأحزاب متناحرة أنانية لا تبحث عن مصلحة الشعب، بل عضو مجلس الشعب الذي أعطيته أنت صوتك يحاول أن يرضيك حتى يحصل على صوتك في المرة القادمة ولو بالباطل. لو بالباطل الرشاوى والمحسوبيات والتوقيعات من الوزراء لأناس لا يستحقونها في سبيل أن يحصل على الانتخاب في المرة القادمة. ليس هم مجلس الشعب في أي بلد مصلحة الأمة ومصلحة الشعب، لا، بل إرضاء أهل الدائرة الانتخابية حتى يحصل على أصواتهم. المال والعصبيات والدعاية تقفز بأقوام لا يستحقون أن يوجدوا في هذه الأماكن، وهناك من هو أحق منهم لكنه لا يملك المال ولا يملك الدعم العصبي ولا يملك قبيلة ولا يملك دعاية، فتضيع على الأمة الكفاءات والكفايات والمواهب، ويتولى أصحاب نفوذ منقوصون سن التشريعات وتوجيه الأمة. هذه هي الديمقراطية التي ينادى بها الآن، الديمقراطية والدولة المدنية الديمقراطية والدولة الإسلامية الديمقراطية والحرية وضمان الحريات وضمان الحقوق وضمانات موهومة ليس لها أي أثر ولا أثارة، لا عند اليونان الذين اخترعوها ولا عند الأمريكان الذين يبشرون بها الآن ولا عند الأوروبيين الذين نشروها في العالم، ولا تصلح عندنا نحن المسلمين، لأن لنا دينا ستعرفون بعد قليل مدى مصادمته لهذه الديمقراطية. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، كان الأوان الآن لنعرف نظرة الإسلام إلى الديمقراطية. هل يقبل الإسلام الديمقراطية؟ هل يتعايش الإسلام مع هذه الديمقراطية؟ الديمقراطية تقول سلطة الشعب، والله تبارك وتعالى يقول إن الحكم إلا لله. الديمقراطية تقول إن الحكم إلا للشعب، والله يقول إن الحكم إلا لله. أنا أتعجب عندما أسمع بعض المنتسبين إلى الإسلام يقولون سنقيم دولة ديمقراطية. أي ديمقراطية أيها المغفل؟ ديمقراطية تتناقض مع القرآن الكريم. الله يقول إن الحكم إلا لله، أنت تقول إن الحكم إلا للشعب، هذا كلام لا يصلح. الله تبارك وتعالى حسم هذه المسألة، حسم النزاع عن من يستحق التشريع. هناك سؤالان ينبغي أن يعلمهما المسلم: من المعبود ومن المشرع؟ المعبود هو الله. حين تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أي أشهد أن لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. أما حق التشريع فالله قد حسمه في قوله إن الحكم إلا لله. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هذا كلام الله تبارك وتعالى. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الديمقراطية تبناها أقوام كافرون بالله، أرادوا عزل الدين عن الدولة، لكن نحن عندنا دين يؤسس دولة لا تنفصل عنه الدولة. الرجل السفيه كان يقول لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. هذا غبي. الله تبارك وتعالى جعل السياسة جزءا من الدين، والاقتصاد، وكل أمور الحياة، حتى دخول دورات المياه. حلاقة الشعر، كل هذا داخل في دين الله تبارك وتعالى. قل إنني هداني، اسمع، هداني هداية من الله، الإسلام هداية. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ ليبرالية، اشتراكية، شيوعية؟ لا، دينا قيما، ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هؤلاء الذين ينادون بالديمقراطية يجهلون شرع الله، لم يقرأوا القرآن أصلا، لا يستطيع أن ينظر في آيات الله تبارك وتعالى. هؤلاء كالبهائم السائمة يرددون أقوال لا يعرفون معناها، يضحكون على السذج من الناس، حتى أصبح غالبية الناس يقولون نريد حكم ديمقراطي، نريد حكم ديمقراطي. ظنوا أن طوق النجاة يكمن فيما يسمى الديمقراطية. حتى الديمقراطية لم يطبقها هؤلاء. حسني مبارك كان يقول أنا ديمقراطي، الحزب الوطني كان ديمقراطي، فأين التطبيق؟ أين حقوق البشر؟ أين الحرية؟ أين العدالة الاجتماعية؟ أين المساواة؟ أين حق التعليم؟ أين حق الدواء؟ حق الطب؟ أين حقوق الاجتماعية؟ لا يوجد أي شيء. هؤلاء يضحكون علينا باسم الديمقراطية. أمريكا لا تقبل أن يكون هناك ديمقراطية في العالم الإسلامي. أمريكا تريد دكتاتور جبار يتسلط على رقاب الشعوب. لماذا؟ لأن الشعوب الإسلامية بالإجماع تكره أمريكا وتحمل عداء لأمريكا. أمريكا زي الاستعمار، ورثت المؤسسة الاستعمارية القديمة. أكبر الحرب على الإسلام توجه من أمريكا. كل التخطيطات والتآمر على هذا الدين قادم لنا من أمريكا. تأتي أمريكا وتتحدث عن دعم الثورة المصرية وحق تقرير المصير وحق الشعب الجميل والشباب الجميل والورد الذي تفتح في الجناين ونحو ذلك. هذا كلام دجل، هؤلاء يضحكون علينا. أمريكا تريد دكتاتور. أمريكا تمسكت بأنيابها وأظافرها بحسني حتى آخر لحظة، فلما صمم الشعب على طرده أمروا الجيش بأن يخلعه، ثم بعد ذلك ما زالوا يتدخلون في حياتنا ويريدون صناعة دستور علماني قذر. اسمع شيء مريب جدا. هؤلاء الذين كتبوا الوثيقة الحاكمة للدستور مشبوهون، يقولون مصر دولة موحدة. ما هذا الكلام الفارغ؟ مصر دولة موحدة؟ وهل كانت مصر مفككة قبل ذلك؟ مصر دولة، هذا يكتب في الدستور، مصر دولة موحدة. ما معنى موحدة؟ هل مصر كانت دويلات؟ هل مصر كانت الإسكندرية فيها دولة والصعيد فيه دولة ووجه بحري دولة؟ مصر دولة موحدة، وبلاد النوبة وسيناء وحلايب وشلاتين لا معاملة ثقافية خاصة. بلاد النوبة، هل كان النوبة غير مصريين؟ أهل النوبة مسلمون، من النوبة خرج مجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى. سيناء، هل كانت سيناء غير مصرية حتى تعامل معاملة خاصة؟ ربما يأتي بعد ذلك من يقول نريد فصل النوبة، نريد فصل سيناء، لأن الدستور قال موحدة، الدستور نص على ذلك. هذا كلام خبيث، هذا كلام خطير جدا. هذه الأيدي الآثمة التي كتبت مثل هذا الكلام تلعب بمستقبل هذا الوطن. مصر دولة موحدة، من قال مثل هذا الكلام الغس؟ من الذي وافق؟ من الذي وقع على هذه الوثيقة الخطر؟ مصر دولة موحدة، مصر دولة اسمها مصر، مصر هي مصر. ما معنى كلمة موحدة؟ ما معنى موحدة؟ هل كان هناك كنتونات حتى وحدناها؟ ربما يخرج بعد ذلك من يقول لك الأقباط كان لهم دولة ونحن نريد الانفصال عن الدولة الموحدة. هذا سيحدث، هذا حادث أصلا، لن يحدث، هذا حدث بالفعل. هناك في أمريكا حكومة في المنفى، حكومة مصرية في المنفى، أسسها نصارى مهاجرون، يطلبون بالتدخل الدولي، تدخل حلف الناتو في مصر ليضمنوا لهم حقوق الدولة التي ضاعت منه. انظر هؤلاء يلعبون بنا، يلعبون بمستقبل الأجيال القادمة. مصر هي مصر، مصر اسمها مصر، لا تحتاج إلى كلمة موحدة ولا التوافق مع أهل كذا ومبادئ الشريعة ومبادئ الشرائع السماوية، لا توجد إلا الشريعة. الآن في العالم هناك شريعة إلهية واحدة هي دين الإسلام، لا يوجد شرائع غير الإسلام. الإسلام نسخ أي شريعة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعمر: لو أن موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. لو أن سيدنا موسى حيا عليه الصلاة والسلام، لو أن المسيح حيا، لو أن آدم ونوح وشعيب وإدريس ويونس وصالح وإبراهيم ولوط وأنبياء الله على قيد الحياة، ما وسعهم وما حل لهم إلا أن يدخلوا دين الإسلام ويكونوا أتباعا للرسول عليه الصلاة والسلام. أي شرائع، أي شرائع، ائتوني بهذه الشرائع. أين هي الشرائع؟ لا توجد شريعة كاملة مفصلة إلا في الشريعة الإسلامية. شريعتنا، شريعتنا نحن يعمل بها في فرنسا وفي إنجلترا وفي أمريكا، يأخذون من الشريعة الإسلامية. ونحن أهل الإسلام تأتي زبالات بشرية، لا أتي من أين أتي هؤلاء ليقولوا مبادئ حاكمة وحقوق دستورية ومصر دولة موحدة. الإسلام هو الإسلام. الحرية، تقولون الديمقراطية حرية، الحرية في الإسلام. من الذي حرر البشر؟ دين الإسلام. دين الإسلام حرر البشر من العبودية للبشر وللملوك وللرؤساء وللأمراء، جعل العبودية لله سبحانه وتعالى. هذا أسمى معاني الحرية، أن يكون الإنسان عبدا لله، ليس للملك ولا عبد المأمور كما يقول الجهلة، ولا عبد الملك ولا عبد الصليب، لا، عبدا لله سبحانه وتعالى. هذا هو تحرير الإنسان في دين الإسلام. حرره الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد القهار سبحانه وتعالى. هذه هي الحرية. الناس كانوا يسجدون للملوك ويقبلون الأرض بين أيديهم. جاء معاذ من بلاد الشام ورأى النصارى يسجدون للملوك، فجاء يسجد للنبي، فقال: ما هذا يا معاذ؟ ما هذا؟ السجود لا ينبغي إلا لله. لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليه. قال: لا ينبغي السجود إلا لله. هذه الحرية، تحرير البشر، حرية التعبير. الرجل قام أمام النبي على محضر من الصحابة وقال: يا محمد اعدل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. ماذا حدث لهذا الرجل؟ هل سيق إلى استقبال ترى؟ هل تم إعدامه؟ هل أطلق النار عليه؟ لم يحدث ذلك، بل مضى الرجل. فقال عمر، فقال خالد: يا رسول الله دعني أضرب عنقه. فقال: دعه، دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. رسول الله يقال له هذا الكلام لايف على الهواء مباشرة أمام جماهير الشعب، ومع ذلك ترك الرجل يمضي إلى حال سبيله، لم يتخذ ضده أي إجراء. الرجل في بورسعيد ذهب، ذهب ليوصل إلى الرئيس شكوى، فأخذ أكثر من 1000 رصاصة، تم تمزيق بدنه. وقالوا: هذا كان يحمل سكين يريد أن يطعن الرئيس. وسط هذه الرشاشات والمدرعات وآلاف الجنود، سيأتي إنسان مجنون بمطوى أرن غزال يضرب بها الرئيس. هذا كلام فارغ. هذا كان الرجل ذهب، ذهب بورقة يحمل شكوى، فمزقوا بدنه. هذه الحرية الديمقراطية، الرئيس الديمقراطي، هذا حرس الرئيس الديمقراطي. عمر بن الخطاب وقف يخطب مرة يقول: أيها الناس اسمعوا واطيعوا. فقام سلمان الفارسي رضي الله عنه فقال: لا سمع لك علينا ولا طاعة. فقال: لما؟ قال: أنت رجل طويل، أخذت من الفيء أكثر منا، أي أخذ من بيت المال قماش أكثر من بقية الصحابة. فقال عمر: أين عبد الله بن عمر؟ فقام عبد الله فقال: ناشدتك الله من أين لي هذا القماش الزائد؟ فقال أنا أعطيت أبي نصيبي من الفيء لأنه رجل طوال. فقال سلمان الآن قل نسمع ونطيع. هل تمت محاكمة سلمان؟ لا، هذه الحرية، حرية التعبير، أمة تطالب بحقها كانت تأخذ حقها. في الإسلام، في الإسلام لمن لا يعرفون الإسلام، حق الإنسان المواطن العادي أن يكون له مسكن وزوجة وخادم ودابة. هذا الحد الأدنى لأي إنسان في الدولة الإسلامية. عمر بن عبد العزيز جاءته الصدقة من إفريقيا فردها مرة ثانية وقال ابحث عن الفقراء فأغنهم، فعادت الصدقات. فقال ابحثوا عن كل شاب عزب يحتاج إلى الزواج فزوجوه، فعادت الأموال. وقالوا تزوج الشباب، فقال اشتروا أرقاء مسلمين فاعتقوهم لوجه الله. هذا حق المسلم في دين الإسلام. علي بن أبي طالب كان يكنس خزانة الدولة وزارة المالية يفرقها على الفقراء ثم يتوضأ ويصلي داخل الخزينة ركعتين شكرا لله سبحانه وتعالى. حسني كنس الخزانة إلى سويسرا ولم يصلي ركعتين لأنه لا يصلي أصلا. تأمل هذا الديمقراطي، وهذه هي الديمقراطية، وهذا هو دين الإسلام. دين الإسلام يضمن للناس حقوق، يضمن لك التعليم، بل التعليم فريضة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم. يضمن لك الطب، أن تتطبب وأن تتداوى. وكانت المستشفيات كانت عجبا في الدولة الإسلامية. الرجل يدخل يأخذ كسوة خاصة بالمستشفى ويأخذ غذاء يومي والعلاج والأطباء، كل هذا مجانا. اسمع الآن، اسمع معجزة الإسلام، لأنك ربما تقول الآن هذا في أمريكا وفي أوروبا. نعم هذا في أمريكا وفي أوروبا، لكن اسمع الآن ماذا كان في المستشفى في الإسلام. أنت تعمل ميكانيكي تأخذ في اليوم 50 جنيها، مكست في المستشفى أسبوعا تعطيك الدولة 350 جنيه عطلتك عن العمل. تأمل حتى كم بعض الناس لا يعانون من الأمراض يدخلون المستشفى. حكوا في كتب التاريخ أن رجل كان قادما من المغرب فدخل المستشفى الصلاحي في القاهرة، أسسها صلاح الدين الأيوبي. فدخل الرجل وقع عليه الطبيب الكشف فلم يجد به شيئا، فمكث في المستشفى 3 أيام يأكل ويشرب وعنده الكسوة. بعد 3 أيام بعث له الطبيب على الروشتة، كتب له الضيافة عندنا 3 أيام، أنت ضيف لست مريضا. جلست 3 أيام أكلت وشرب، اذهب الآن، اخرج، اترك هذا المكان لإنسان مريض. هذا في الإسلام، حقوق الإنسان في الإسلام. يقول له مسكن، كفالة العمل، الدولة تكفل الإنسان العاطل عن العمل، هذا فرض على الدولة الإسلامية. الإنسان الذي لا يعمل تكفله الدولة. اسمع الفقهاء اختلفوا ماذا يعطى للفقير من بيت مال المسلمين. طائفة قالت يعطى كفاية عمره، وطائفة قالت يعطى كفاية سنته. كفاية عمره، إنسان يعمل بقال الآن لا يعمل، الدولة تفتح له محل بقالة تملأه بالبقالة ويعيش يتاجر ويبيع ويشتري في هذا المحل، كفاية عمره. أما إذا كانت موارد الدولة لا تسمح، الحد الأدنى أن يأخذ كفاية سنته. كم تنفق أنت يا أبو العيال على عيالك؟ 2000 جنيه في الشهر. تأخذ 24,000 وتأتي العام القادم لنعطيك 24,000 حتى تزيد الموارد، فنفتح لك مشروعا صناعيا زراعيا تجاريا لتعيش منه مدى الحياة. هذا في دين الإسلام. في الإسلام لا يجوز اقتحام البيوت ولا كسر الأبواب. القاضي لابد أن يبعث يستأذن حتى يأتي الناس سواء عند القاضي. علي بن أبي طالب سرق درعه رجل يهودي، فدخلوا على القاضي شريح فقال علي هذا سرق درعي. والدرع معروف الحطمية، أشهر درع في الإسلام درع علي بن أبي طالب. ومع ذلك قال له القاضي: يا أبا الحسن، هل عندك بينة؟ هل عندك بينة؟ قال: لا. فقال: إذن الدرع لليهودي. القاضي يحكم على رئيس الدولة وهو يعلم أن الدرع درعه لكن ليس عنده بينة، فأعطاه لليهودي، فأسلم اليهودي، دخل الإسلام لما رأى هذا الحكم. قال: والله أشهد أن هذه أخلاق الأنبياء، هذا هو دين الإسلام، هذا تطبيق دين الإسلام. البعض يظن، يقول: الإسلام ليس فيه حرية، الإسلام يقطع الأيدي ويفعل، والإسلام يكفل للناس الحياة الكريمة أولا، ثم بعد ذلك من سرق ممتلكاتك التي كانت في حرز، يعني لم تتركها كذا أملا في الشارع، في هذه الحالة يطبق عليه الحد وتقطع يده من ربع دينار فصاعدا، يعني 8 جرام من الذهب فصاعدا. فإذا ذهب إلى القاضي وقال: لم أسرق، مباشرة يخلى سبيله. يقولون: كان عمر بن الخطاب يأتي اللص فيقول له: عمر، هل سرقت؟ قل لا. عمر يقول له: قل لا. فيقول: لا. فيقول: انصرف. رأيتم، الإسلام لا يدعو إلى تقطيع الأيدي، لن نوزع على كل واحد منكم 60 ونقول اتركوا البيبان وكل من يفتح اقطعوا يده، هذا كلام الكلاب الشيوعيين والعلمانيين والكاريين لما أنزل الله. هؤلاء يحاربون الله، يريدون صد الناس عن دين الله. الله يقول: ولكم في القصاص حياة، حياة يا أولي الألباب، لكم في القصاص حياة. هذه كلمة تحتاج إلى مجلدات للتعليق عليها، حياة آمنة مطمئنة. في القصاص النور، النور انقطع الكهرباء في نيويورك نصف ساعة، سرقات بمئات الملايين، بمئات الملايين، كلهم لصوص. إياكم أن تظنوا أن هناك أمناء، هذا لزوم البزنس أن يكون أمين ومتظاهر بالوقار، لكن عندما تتاح له الفرصة يسرق. المحلات هناك كلها كاميرات وسيكيورتي، لماذا؟ لأنهم غير أمناء، لصوص. لو انقطع التيار أوباما سيمد يده ويسرق من أي مكان أمامه، لا تستثني أحد إلا القليل. هؤلاء لا دين لهم، لا يذكرون الله لا قليلا ولا كثيرا، لكن الإسلام يكفل للإنسان الحياة الآمنة المطمئنة. لكم في القصاص حياة. هل ذهبت إلى السعودية؟ انظر إلى بائعي العملة، آلاف مكدسة أمامه من كل العملات، يأذن المؤذن فشد ستارة، ستارة لا باب حديد ولا رشاشات ولا مدافع، ستارة قطعة من القماش، وذهب إلى الصلاة. هل يستطيع أحد أن يمد يده ليسرق شيئا؟ لا. لماذا؟ لأنه لو سرق يعلم أن هذه اليد التي سرقت سوف تؤخذ منه، ستقطع. لكم في القصاص حياة. الإسلام سيؤسس دولة، دولة مؤسسات، يأخذ كل إنسان حقه، يضمن مستشفى نظيف، يضمن مدرسة نظيفة يتعلم فيها، يضمن منزل آدمي يعيش فيه. اسمع، ولا يسموننا ماذا يقول؟ رجل الشارع، رجل الشارع لا يقبل بكذا، رجل الشارع، نحن أبناء الشوارع. فمن أنتم؟ من أنتم؟ أبناء من أنتم؟ نحن أبناء شوارع، ليس عندنا بيوت، هل نحن ننام في الشارع وأنتم تنامون في القصور التي سرقتموها من أموالنا؟ رجل الشارع، النخبة تقول رجل الشارع لم يقبل بهذا الكلام. فمن أنتم أيها النخبة؟ من الذي انتخبكم؟ من عينكم في هذا المكان؟ كل مثقفون، المثقفون يرفضون كذا كذا، من ثقافكم أنتم؟ أين ثقافتكم أنتم؟ عملاء، جواسيس، خونة، ملاحدة. أي إنسان يريد أن يقفز إلى منصب كان يطعن في الإسلام، إذا طعن في الإسلام ضمن أن يكون له مكان في الصدارة، يصبح وزير، يصبح محافظ، يصبح مدير عام، وكيل وزارة. عصابة، عصابة، ما زالت هذه العصابة موجودة في عروق الدولة إلى يوم الناس هذا، في كل المصالح وفي كل المؤسسات ما زالت القيادات العصابية عمداء الكليات، مدراء المدارس، عصابة. من النادر جدا أن تجد رجلا نظيفا، هذا خطأ. لو أنه تسلل اسمه ولم يأخذه بالهم في أمن الدولة وذهب إلى منصب، يأتون بعد ذلك ليزيحوه عن هذا المنصب. لابد أن يكون مثلهم. ودت الزانية لو زنت النساء جميعا. الإسلام لا يقبل الديمقراطية، والديمقراطية لا تقبل الإسلام. والإخوة الطيبين الذين يقولون ديمقراطية إسلامية، نقول لهم: هل تقبل الديمقراطية أن تقول لها إن الإسلام يحرم الربا؟ يقولون: هذا ليس ديمقراطية، هذا ليس من الديمقراطية، نحن نريد اقتصاد السوق، الناس أحرار، يبيع بالربا، يبيع خمر، يصنع ما شاء. هل تقبل الديمقراطية أن تقول لها الإسلام يقيم حد الردة على المرتد بقتله؟ ستقول: هذا حرية الأديان، حرية العقيدة، كل إنسان حر، يكفر، يؤمن. نعم، نحن عندنا الإنسان حر، لكن إذا كان مسلما فكفر هو حر، لكن لابد أن يطبق عليه القانون. من بدل دينه فاقتلوه. هل تقبل الديمقراطية أن تقول لا الدولة الإسلامية ستلزم النساء بالحجاب وعدم العري والتبرج؟ كل هذا مصادم للحرية الشخصية. المرأة تلبس ما شاء، المرأة تلبس مايو بكيني، تلبس جينز، تلبس المرأة ميكروجيب، هذا مباح. أما إذا لبست المرأة الحجاب قامت القيامة، قامت القيامة. هذا تخلف، هذا رجوع للوراء. نحن صعدنا إلى القمر والنساء ما زالت تلبس الحجاب. صعدتم إلى القمر؟ هل لو صعدت المرأة المحجبة إلى القمر ستجد على القمر بوابة تقول ممنوع دخول المحجبات؟ شيء غريب، شيء غريب. يضحكون على الناس، يقول لك: نحن في عصر القمر، يصعد إلى القمر، يصعد إلى المريخ، نحن سنصعد بدين الله سبحانه وتعالى. لو صعدنا إلى القمر سنبني مسجد ونؤذن ونصلي على القمر. ما الذي يمنع أن نكون في أي مكان مسلمين؟ المسلم يصلي في الشارع، في المطار، على المركب، في الطائرة، في قاع البحر، في أي مكان. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ملاحدة. الديمقراطية لا تقبل الإسلام، الديمقراطية تقبل إسلام يريده الغرب. ما هو الإسلام الذي يريده الغرب؟ إسلام الكنيسة، أن الدين علاقة بين العبد وربه. صلي في المسجد، صلي في البيت، اذكر الله، كن درويش، هذا ما نطلبه. أما أن تقول الدين للحياة وإصلاح الحياة وتطبيق الشرع، فستأتيك المدرعات وستأتي أمريكا ويأتي العالم يحارب من أجل وأد هذه الفكرة الإسلامية، أن الإسلام عقيدة وشريعة ودين ودولة، لا إله إلا الله، منهج حياة. اعلم ذلك جيدا. أنا أمط في الكلام لعلمي أن هناك طوائف من طلاب الجامعة يؤمون هذا المسجد وساجدون مثل هذه الكلمات تردد على مسامعهم في الجامعة. هؤلاء يضحكون عليكم أيها الإخوة، يضحكون عليكم. حزب الحرية، مصر الحرية، مصر الأحرار، الليبرالية، هذه أحزاب مشبوهة، وهذه المذاهب مصادمة لدين الإسلام، لا يقبلها الإسلام ولا يعترف بها الإسلام. خدعوك فقالوا الديمقراطية. وسنمضي بإذن الله تعالى مع الليبرالية والعلمانية وغيرها من المذاهب الفكرية التي ستسمعون عنها في عام مشحون بالحرب الفكرية على هذه الأمة المرحومة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.